بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، رأينا أن من المناسب أن ننتهي من آيات الصيام وتفسيرها ما يتعلق به من أحكام عموما، فأقول وبالله تعالى التوفيق. تقدم الكلام على أن معنى الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. تقدم شيء من الحديث عن الطعام والشراب والشهوة استتباعا. إذا كان لأي أحد من الإخوة سؤال فيما يتعلق بالمفطرات فليتفضل بطرحه. نعم تفضل.
إن رجلا جامع
دعا الزوجة فأمنى أو استمنى، هل عليه الكفارة المغلظة أم يعيد اليوم مع الاستغفار؟ يعيد اليوم مع الاستغفار، الكفارة المغلظة للجماع. نعم تفضل. ها المنظار، ما درست حال المنظار بالضبط إلا أن أسأل الأطباء في هذا الصدد، هل يدخلون مادة معه أو لا، وهل من الفم أو من دعني أمهلني.
تفضل. هل أفضل يوم ستين يوم الكفارة يعيد من أول؟
كذا قال بعض أهل العلم، بأفضل يوما في الكفارة يعيد من أول، يستأنف يبدأ يبدأ من أول الصيام. نعم تفضل.
لو كان أفضل المرض،
أفضل لمرض خلاص، المرض لا يقطع التتابع، والحيض لا يقطع التتابع، والسفر عند كثيرين من العلماء لا يقطع التتابع. نعم أجبنا عليها من قبل، لعلك ما كنت موجودا معنا بين المغرب والعشاء تكلمنا عليها.
نعم. رجل وزوجته غير صائمين لسفر، هل له أن يجامع زوجته في نهار رمضان؟
رجل وزوجته على سفر مفطران، هل يمتنعان من الجماع؟ ليس عندنا دليل أنهما يمتنعان. نعم.
تزوج
قبل
رمضان بعدة أيام وكانت
جاهلة بالصيام. تزوج إيه؟
قبل رمضان
بأيام. تزوج قبل رمضان. جاهلا أو عالما عليه الكفارة. إذا جمع في رمضان فهو.
وجمع في الشهر.
جمع الشهر كله عليه. 30 في 60 ب 1800 وجبة.
1200.
30 في 60 يا عم الشيخ. 1800، لكن خفضنا له وجبة واحدة لأن الشهر 29، سنخفض 60 وجبة. ندخل على تتمة الآيات لأن الأسئلة أصبحت فضولية أكثر من اللازم.
شيخ الكفارة، كفارة على الزوجين ولا على الزوج؟
الزوجة إذا كانت مطوعة عليها من على الرجل.
رجل على أبيه صوم 60 يوم لكفارة، هل يصوم أم يصوم؟
خليني من هذا الأمر سأتمم الآيات لأني أغفل بها كده. أواصل مستعينا بالله أن الله سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين أن معنى الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويكون ذلك مصحوبا بالنية. أما قول من طلوع الفجر، فطلوع الفجر يبدأ بتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والخيط الأبيض هو البياض المستطير العرضي في اتجاه طلوع الشمس. تنظر ترى من أسفل البياض يعلوه سواد عرضي أيضا، هذا الخيط الأبيض من الخيط الأسود. و السلف كانوا يأكلون ويشربون حتى يتأكدوا من طلوع الفجر، أما الإمساك قبلها بزمن فلا أعلم له مستندا، لا أعلم له مستندا. قد ورد عن أبي بكر أنه قال: كل حتى ينفجر الفجر، حتى ينفجر الفجر. وبعضهم يقولون: كل حتى لا تشك. فعلينا أن نتأكد من تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذا ما تأكدنا الأصل أننا نأكل ونشرب. مسائل توابع: جامع رجل زوجته في الليل وما اغتسل حتى طلع الصبح وطلع الفجر عليه، يتم صومه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كذلك إذا أتينا لمسألة أخرى، مسألة امرأة كانت حائضا فرأت الطهر في الليل ولم تغتسل، هل لها أن تنوي الصيام وتصوم وهي لم تغتسل؟ نعم لها ذلك. طهارة ليست شرطا في صحة الصيام عن الاغتسال، أما معلوم يقينا أن المرأة الحائض لا تصوم وعليها القضاء بإجماع المسلمين خلاف الخوارج. بإجماع المسلمين أن المرأة الحائض عليها لزاما أن تفطر، وإن صامت صومها باطل وتعيد الأيام التي أفطرتها فعليه إذا أجنب الرجل ولم يغتسل له أن ينوي الصيام، وله أن يغتسل حتى إذا طلع الفجر. من نام في نهار رمضان واحتلم، هل عليه إعادة؟ لا إعادة عليه ولا شيء عليه، هذا لا يعمل يا ضعش وقتك، ما يشتغل شغال طيب، هذا لا إعادة عليه ولا إثم عليه بالطبع بلا شك. فهذا ما يتعلق ببعض مسائل الجماع، يدع طعامه وشربه وشهوته من أجله. وردت بعض الآثار عند ابن أبي شيبة في المصنف عن بعض السلف أنهم يقولون أن الاستمناء لا يفطر، ورأيهم مرجوح ومحجوج بالحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا قضى الشهوة. فهذا لأنه سترد بعض المفاريد في هذا الصدد لبعض السلف الذين يرون أن الاستمناء لا يفطر الصائم، وأرأهم شاذة مرجوحة في هذا الباب، وبالله التوفيق. أعود قائلا: بارك الله فيكم، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورد حديث يتعلق بهذا الصدد أن النبي روي عنه أنه قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة قد رفعها إلى فيه فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته أو شربة. وهذا حديث منكر، هذا حديث منكر ولا يصح. وقد روي من طريق قد يتوهم منها متوهم أنه حسن الإسناد، مروي من طريق محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا معلول بأنه روي من طريق حماد بن سلام عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة، وأعله الإمام أبو حاتم الرازي بالوقف، ومنكر لأنه مخالف للآية وللحديث. أما مخالفته للآية فالآية هي قول الله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والمؤذن لا يؤذن إلا إذا تبين. فعليه إذا أكلت وشربت والمؤذن يؤذن فأنت مفطر، لأنك تجاوزت حدود الله واقتحمت الآية. وأيضا فإن الرسول قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فتأذن ابن أم مكتوم تنان عن الأكل والشرب. وقد أرد في هذا الصدد خبر شاذ مستنكر جدا على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وهذا من مفاريده، ألا وهو حديث تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع. وهذا الحديث كما لا يخفى عليكم ظاهره منكر جدا، منكر جدا. للأسف أن بعض العلماء حسنوه وصححوه ورتبوا عليه أعماله، وهذا منكر. وهذا صوب بعضهم وقفه على حذيفة بن اليمان من قوله ليس من قول الرسول، وهذا أدنى أحوال إن سلمنا بصحته، عفوا إن سلمنا بسلام السند، فهو معلول بالوقف لا ريب في ذلك. وأيضا الوقف نفسه على حذيفة فيه بعض المقال. على أي حال الحديث لا يثبت عن رسول الله، حديث حذيفة تصحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه والله النهار إلا أن الشمس لم تطلع، حديث لا يثبت. أنتهي لمسألة أخرى، إن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بمجرد غروب الشمس يستحب الفطر ولا يستحب الانتظار حتى ظهور النجم كما تقول الشيعة. فالشيعة يرون أن الانتظار أو الإفطار يكون عند رؤية النجم، ولا يفطرون لمجرد غروب الشمس، ويستشهدون كلوا واشربوا حتى يتبين ثم أتموا الصيام إلى الليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل، قل الليل يبدأ بظهور النجم. وهذا مردود لأمرين، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر ومعه صاحب له فقال أنزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال أنزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، فقال أنزل فاجدح لنا إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، ما عجلوا الفطرة. فهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد أن الشمس بمجرد غروبها يشرع لنا الإفطار، يشرع لنا الإفطار. قال تعالى وكل ثم أتم الصيام إلى الليل، وسيأتي إن شاء الله مزيد في الآيات التالية لهذا بإذن الله هذه الليلة. هذا عن تعريف الصيام وتوابعه. تتأتى مسألة تبييت النية من الليل، عندنا أصلا إنما الأعمال بالنيات، فلو أمسكت عن الطعام لم تنمو صياما لست بصائم. هل يلزم تبييت النية من الليل؟ حديث حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية، هذا الحديث الصواب وقف على حفصة رضي الله عنها، وفي إسناده اختلافات طويلة. وأوسع من تكلم فيها من المصنفين في السنن الإمام النسائي فيما رأيت، فقد تكلم النسائي في هذا الحديث وأطال النفس في إيراد طرقه التي يعل بعضها بعضا، فالخبر لا يثبت مرفوعا إنما هو من قول حفصة رضي الله عنها. إلا أن العلماء يعملون به، جمهورهم يقولون في الفريضة يمضى هذا الحديث لا صيام لمن لم يأت النية في الفريضة، أما النافلة فاستثنوها لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كان يصبح يسأل أهل بيته هل عندكم طعام، فإن قالوا نعم فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. فبنى عليه فريق من العلماء أنه يجوز تبية النية من النهار، يجوز إنشاء النية من النهار. واختلفوا في عدد الساعات التي تمضي من النهار حتى يبيت الشخص، حتى ينشئ الشخص النية. من قال ينشئها إلى منتصف النهار، إذا زاد عن ذلك يفطر، لأن مضى أكثر اليوم هو مفطر. ومنهم من قال ليس في الباب نص فيمضيها على طيلة اليوم، يقول هب أنك ما أكلت ولا شربت حتى أذان العصر ولم تكن نويت صياما فنويته العصر، فلك حينئذ أن تنشئ النية. وهذا في الحقيقة قول ليس له كبير أتباع، فالله أعلم. وهذا الإشكال كالإشكال الوارد في مسألة إلى كم يوم نصلي على الميت الذي دفن. فمن العلماء من يقول ما لم يصبح الميت رميما، إذا فاتتنا الصلاة على الميت صلي عليه عند القبر إلى كم يوم، فقال بعضهم إلى أن يصبح الميت رميما، قال بعضهم لمدة شهر كالحنابلة، وقال ابن حزم أبد الدهر حتى أنه جاوز الصلاة على رسول الله بعد مماته. فكان وجه للجواب عليه أن الصحابة ما فعلوا ذلك. أعود إلى ما أنا بصدده، الجمهور على أن النية في الفريضة يجب إنشاؤها من الليل. طبعا من العلماء أن يخالف في هذا، يقول ليس عندي دليل ملزم شأن النفل شأن الفرض، والأمر في هذا محتمل للقولين، لأن الأدلة كما سمعتم ليست بتلك الصريحة. استدل بعضهم بحديث أن مؤذن النبي أذن في يوم عاشوراء، من كان من أصبح صائما فليصم، ومن كان مفطرا فليمسك، أو كما ورد عن الرسول عليه أفضل صلاة وأتم سلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهينا الآن من تعريف الصيام على هذا الوجه المذكور، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، كن مصحوبا بالنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أحد له سؤال في هذا التعريف؟
في المفطرات سيدنا مسألة القيء ما تعرضناش
لا القيء تعرضنا له تفصيلا.
نية واحدة تكفي للشهر كله؟
هل تكفي للشهر نية واحدة؟ ما في المسألة تفصيل، إلا أني أجنح إلى أن الشخص ينوي الجميع جميع الشهر. أما إذا عرض له عرض كجواب على المحتجين بأنه يلزمنا كل ليلة أن نبيت النية، إذا عرض له عرض فسيكون استثناء وسيفطر ينشئ نية الفطر حين. نعم،
أكل أو شرب ظنا
أن الفجر طلع، ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، مخطئ وصيام صحيح. على العكس من مسألة أخرى، وهي أنه إذا ظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب ظنا أنها قد غربت، فيرى الجمهور أنه يعيد يوم مكانه، ولا يختار رأيهم أيضا، أن الخطأ مرفوع عن الأمة. الجمهور استدلوا بحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أكلنا أو أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، قيل لها قضيتم ذلك اليوم؟ قالت بد من قضاء، أو عفوا قيل لأحد الرواة ليس لأسماء، أظن هشام بن عروة قال بد من قضاء. فهذا قول الراوي ليس قول رسول الله، وليس على المسألة إجماع. ولذا ذهب الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله إلى أن الخطأ في هذه المسألة كالخطأ في مسألة الفجر، يعني إذا أكلت وشربت ظنا أن الفجر قد طلع، لم يطلع وقد طلع، صيامك صحيح، لأن الأصل لك طول الليل أن تأكل وتشرب، لكن العكس ليس بالقائم، أنك تأكل وتشرب، أنت ممنوع طول النهار. فالأصل فيك أثناء صيام المنع إلى أن تتحقق من الغروب، فهذا توجيه الجمهور. نعم، فالجمهور يرون أنك تعيد يوما، تحافظ على الصيام وتعيد يوما مكانا. وابن تيمية يقول لا إعادة لأنك مخطئ والخطأ مرفوع عن الأمة. نعم، لم يرد التلفظ بالنية. نعم، مسألة أخرى يعني لا تعنينا أصالة في الصيام، إلا إذا جئنا مثلا وسادات في الآيات التالية كم قدر بين السحور والإقامة، سيأتي إن شاء الله البحث. نعم،
بعض الناس لو بيقولوا أن الفجر متقدم في مصر حوالي ربع ساعة،
ده مسألة ستأتي إن شاء الله الحديث عليها في نهاية الآيات. نعم،
رواية البخاري فقيل لهشام فأمره بالقضاء قال لا بد من قضاء.
ما هو قلنا هذا، قيل لهشام هل قضى ذلك اليوم؟ قال بد من قضاء. هذا رأي هشام وكلامه مرسل، يعني لأن هشام لم يدرك الصحابة. نعم، بقايا الطعام التي في الفم لا تنقض الصيام. أقيمت الصلاة وفي فم النبي، في يد النبي كتف شاة يأكل منها، قيم الصلاة فتركها ولم يتمضمض. فمن إذا كان البقايا ستبطل الصيام أبطلت أيضا الصلاة.
هل ينتظر إلى أن يتشهد المؤذن في المغرب؟
الأسئلة الفضولية دي غريبة يعني. طب. هل ينتظر إلى أن أقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا ينتظر المؤذن، يؤذن إذا غربت الشمس.
عجل الفطر والجماعة أقيمت ويتركها وعجل الفطر،
سيأتي كل هذا في آخر الآيات. نعم،
عندنا شيخ ما شاء الله صلى الله عليه وسلم
هاتي الحديث عن هذا الوقت، وقت الأذان، وقت الأذان الفجر في النهايات، في أواخر الآيات. نعم،
جمع في نهار رمضان ولا يستطيع أن يصوم.
يا إخواني الآن خفوا علينا شوية في الأسئلة الفضولية الآن.
الشيخ لو
المعروف بداية جامع ولم يستطيع أن يصوم يطعم 60 مسكين. أرجع. نعم يا شيخ،
بقايا الطعام والأذن أذن. لو استطاع
بقايا الطعام بين الأسنان يا جماعة لا يمكن الاحتراز منها.
لو استطاع
لو قطعت لحمة كبيرة تفاح بس. قبل الله ما تعطلني، إذا كان سؤال مهم، أي سائل يسأل سؤال غير مهم في سيذكر اسمه، بس لأننا نضيع وقتنا. تفضل. هنأجل هذا للأخير، ندخل في موضوعنا بس الوقت طويل، أنا الآيات طويلة شوي. نختصر اختصارا شديدا إن شاء الله. قل الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مصحوبا بالنية، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العلة التي نص عليها ربنا في كتابه لعلكم تتقون. حديث صوم تصح لا يثبت بل منكر في نهاية المعنى، قد يكون له وجه صواب في مكان لكن منكر في مكان آخر. يعني لو كان صوم تصح والصيام علاج للأمراض ما أباح الله لنا الفطر، ما أباح الله لنا الفطر. نعم، قد يكون الصيام علاجا لبعض الأدواء، لكن كتقييد لما أباح الله لنا الفطر علم ربنا أن الصيام قد يضره، أن الصيام قد يضره الصوم، قد يضره أن المريض قد يضره الصوم. لعلكم تتقون. قال بعض العلماء إن النبي قال إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم، كلما جرى الدم جرى عمل الشيطان. فأوردوا رواية ضعيفة الإسناد فضيقوا عليه المجاري بالجوع، ولا يثبت هذا الخبر. صح النوم يا جميل، صح النوم، خذ جنبي كده ونام احسن، لان النظر الى النعسان يناعس. افتح دايما كده يا عم الشيخ، بس انا شايف انت ما نمت. سياتي قول لي عمر ما نمت. أعود قائلا عمر قال لا يا شيخ فلان أعود قائلا أياما معدودات أي أياما قليلات يأتي عليها العد، فالمعدود يكون قليلا، ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كلاما لو عده العد لأحصاه، لو عده العد لأحصاه كلاما قليلا. أياما معدودات يعني قليلات، ليست سنة كلها هي أيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا تعقب على ابن حزم الأندلسي إذ قال الصائم يفطر والمريض يفطر، فإن صام أعاد. الصائم مسافر يفطر والمريض يفطر، فإن صام أعاد. لماذا أعاد؟ قال لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أخر. والجمهور خالفوه لوجوه. أولا أن أصحاب النبي صاموا في السفر والنبي صام في السفر وما أعاد، هذا أولا. ثانيا أن في الآية مقدر محذوف والمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر لزمن أن تقدر هذا، فعدته من أيام أخر كقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، أي فحلق ففدية، وإلا إذا صدعت في الحج ليس لا تفدي إلا إذا ارتكبت محظورا من المحاذير التي نهيت عنها. ما حد المرض الذي به تفطر؟ طبعا كل مسألة فيها طرفان ووسط. ينقل عن بعض السلف أو ابن سيرين أو غيره إن أصابتك شوكة أفطرت، أو ابن حزم يقول إن أصابت شوكة أفطرت، وآخرون يقولون لابد أن تشرف على الهلاك، وكلا طرف الأمور ذميم. فالمريض الذي يفطر هو الذي يعجز عن الصيام لمرض أو أن المرض سيزداد إذا صام، يتأخر برؤه أو يزداد إذا صمت، فهذا الذي يستتبع الصيام، هذا الذي يستتبع عفوا الإفطار. والسفر عرفي في هذا الباب. فعدة من أيام أخر استفدنا من قوله جل ذكره فعدة من أيام أخر أننا لسنا بملزمين بقضاء ما علينا قبل دخول رمضان الجديد، فإذا عجزت عن القضاء حتى دخل علي رمضان آخر ليس علي صيام، عفوا ليس علي قضاء. لأن الجمهور روي عنهم أنهم يقولون إذا مر عليك رمضان آخر لم تكن قضيت عليك الصيام مع الكفارة، ولا أعلم دليلا هذا بعد بحث في هذه المسألة لم أقف على دليل يلزمني بالكفارة مع القضاء. والآية فيها فعدة من أيام أخر بدون تقييد بزمن. أما حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها كان يكون عليها الأيام من رمضان فلا تستطيع أن تقضيها إلا في شعبان، زاد يحيى بن سعيد القطان زيادة مدرجة تفسيرية من عند نفسه للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي أنها قالت افطر إذا كانت منشغلة، لأنها كانت منشغلة بالرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا الاختيار منها لا تحب أن تتراكم عليها ديون، لا تحب أن تتراكم عليها ديون. سيأتيك نصيبك عند قوله تعالى يختنون أنفسهم. واضح يا جماعة الكلام؟ عائشة لم تكن تحب أن يتراكم عليها ديون، لكن قولها ليس بملزم بالقضاء مع الكفارة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أي على الذين على رأي الجمهور، أذكر رأي الجمهور من المفسرين في الآية، وعلى الذين يطيقونه يستطيعون صيامه، من أطاق الشيء أي تحمله، فدية إنهم أرادوا أن يفطروا مع قوتهم. وكان هذا في أول الأمر، أول فرض الصيام، فالعبادات كثير منها كانت تدريجيا كما لا يخفى. في أول الصيام كان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا. فهذا قوله، فمن كان منكم مريضا، وعلى الذين يطيقونه فدية إن أفطروا قدرها طعام مسكين، إن أطعم مسكينين فهو خير له. لكن ابن، وهذا رأي الجمهور من المفسرين، الحبر بن عباس أبى ذلك. الجمهور قالوا نسخت بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أبى ذلك الحبر بن عباس وقال لا نسخ، إنها باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمرضع والحامل، يفطران ويطعمان، أو يفطرون ويطعمون. هذا رأي ابن عباس خلافا لرأي الجمهور في هذا الباب. فابن عباس رضي الله عنهما أول قوله الذين يطيقونه بمعنى لا يطيقونه، قال يطيقونه مع مشقة، أول أنهم لا يطيقونه، وهذا خلاف ظاهر النص. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه، وابن عباس فسرها بمعنى لا يطيقونه ويتحملونه بصعوبة. فهذا القول من ابن عباس خلاف قول جماهير العلماء في تفسير الآية، ولعل الكلام مفهوم لا يحتاج إلى إعادة. قوله تعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له، أي من أطعم مسكينين أو ثلاثة بدلا من الواحد فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، أي وإن كان مباحا لكم في أول الأمر أن تفطروا وتطعموا، أن تصوموا خير لكم. ليس هذا القول وأن تصوموا خير لكم بعيد على الصيام وعلى بعيد على المسافر وعلى المريض، لا، إنه عائد على التخيير، عائد على التخيير، التخيير كان مخير الشخص تصوم أو تفطر وتطعم. فقال الله أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يصدر وبسرعة الحديث عن صوم المسافر، عن صوم المسافر، صوم المسافر، المسافر التحرير فيه أنه إذا كان يسيرا عليه الصوم صام، شاقا عليه الصوم أفطر وأعاد. هذا باختصار في أمر المسافر، شيء من التفصيل. وردت أحاديث تفيد أن الأفضل للمسافر أن يفطر، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب المفطرون بالأجر، إنكم مصبح العدو غدا والفطر خير لكم، إن الله يحب الأثر، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وحديث ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، هذه مبينة أن الأفضل في السفر الإفطار. ورد الحديث تجاوز الصيام في السفر، سفرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. أيضا سفرنا مع الرسول، يقول بعض الصحابة ما منا من صائم إلا ما كان من رسول الله وعبد الله بن رواحة، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. قال حمزة بن عمرو الأسلمي يا رسول الله إني رجل أسرد الصوم، يعني استمر فيه بكثرة، أفأصوم في السفر؟ قال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وحدث جدال في مسجد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فخرج على إثر الصوت المرتفع فوجد عالمين جليلين مختلفين في هذا الأمر، سالم بن عبد الله بن عمر وكان وقورا عالما، وعروة بن الزبير وكان عالما وقورا أيضا. ورأى الأصوات ارتفعت، قال ما هذا؟ قالوا يختلفان في أمر الصائم في السفر. قال ما تقول يا عمي، يعني عروة بن الزبير وأصغر منهم سنا، فقال أقول يفطر في السفر. قال لسالم ماذا تقول؟ قال أقول يصوم في السفر. فقال لكل منهما كلاما طيبا معلما مؤدبا لنا من بعدهم، عمن أخذت يا عروة؟ قال عن خالتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لسالم عمن أخذت يا سالم؟ قال عن أبي عن رسول الله. فسبحان الله يسأل عن الدليل، يسأل عن الدليل، هذا الذي يعنيه النص يا إخوة، النص فوق الرؤوس. فقال لما سمع هذا وذاك، سبحان الله، يسر وعسر، إن كان ثم يسر فصم، وإن كان ثم عسر فأفطر. فأوجز في الكلام وسدد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. فهذا الفصل في مسألة الصيام في السفر، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت وأعدت. ولقائنا يستعمل العمومات، يقول أنا أمتثل قوله تعالى فاستبقوا الخيرات وما دمت مستطيع سأصوم حتى لا تكون علي ديون وأموت ومن يقضي عني، استعمل العمومات فتشجعه. وآخر قد يقول أنا معي رخصتي وأفعل ما فعل الصحابة رضي الله عنهم، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا عن الصائم في السفر ونحوه على غراره المريض، والله أعلم. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثناء على الشهر المبارك الذي تفتح فيه أبواب السماء وتفتح فيه أبواب الجنان وتفتح فيه أبواب الرحمة، الذي أنزل فيه القرآن بداية نزوله، وقيل أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا على القولين، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. نسخت التخيير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ولأنه قد يتوهم أن الذي نسخ أيضا مع ما ذكر، نسخ الترخيص في الإفطار للمسافر والمريض، وعيد التنصيص على الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فالرخصة ما زالت باقية. وعلى الذين يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إحدى آيات رفع الحرج، وهي مئات الآيات في كتاب الله. وعلى كل شخص يتصدر للفتية أن يتذكر آيات رفع الحرج، آيات رفع الحرج، لا من هذه الآيات، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. عشرات النصوص، صل قائما لم تستطع فقائدا لم تستطع فلا جم، عشرات النصوص في هذا الباب. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إلى سائر النصوص. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، أي 30، إلا إذا رأيتم الهلال. والأصل أن الشهر 29، لما اعتزل النبي نساءه في مشربة نزل بعد 29 ليلة. قالت عائشة يا رسول الله بقيت ليلة إنما أعدهن عدا، قال الشهر 29. قال تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. استل منها بعض العلماء أن التكبير يكون بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، تشكرون ربكم على عموم نعمه، والتي منها قلة عدد الأيام التي أمرنا بصيامها تشكروا ربكم على التمام أنه مكنكم من الصيام يؤانكم عليه. فنسأل الله العون عليه, نسأل الله العون عليه, نسأل الله العون عليه. ولتكبروا الله على ما هداكم للإيمان ولعلكم تشكرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم تخللت آية الدعاء آيات الصيام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب, ليست هناك وصاية في الدعاء, ليس كقولي يسألونك عن المحيض قل هو أذى, يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير, يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما ما في هنا قل. إذا سألك عبادي عني تولى الله الجواب, فإني قريب فلا شرك ولا ضلال ولا دعاء أبدا لغير الله. إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلم تذكر هنا كلمة قل كما في سائر الأسئلة في الكتاب العزيز, بل تولى الله الجواب سبحانه وتعالى. قال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان, فليستجيبوا لي إذ أمرتهم بدعائي وليؤمنوا بي ليصدقوني لعلهم يشكرون لعلهم يرشدون. الرشاد هو التمسك بالدين على صلابة فيه من الرشاد الذي هو الصخر. قال تعالى لعلهم يرشدون. قال العلماء دخلت آية الدعاء في ثنايا آيات الصيام لحث الصائم على الدعاء. والنبي يقول على ما حسنه بعض العلماء, ثلاثة لا ترد دعوتهم, الصائم حتى يفطر طيلة اليوم, طيلة اليوم. فتخللت لهذا المعنى والله أعلم. والله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا, فمع المسارعة في الخيرات دعاء, يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم قال تعالى, وإن شاء الله الحديث عن الدعاء وأدابه وأحكامه فصل متكامل إن شاء الله. قال تعالى في كتابه الكريم, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل لكم ليلة الصيام الرفث الجماع. فالرفث قد يطلق على معاني متعددة, لكن المراد هنا الرفث الجماع. فينا رسول الله يتلو كتابه, إذا من شق معروف من الفجر ساطعه أرانا الهدى بعد العمى, فقلوبنا به موقنات أنما قال واقعه. قاله النبي في شأن عبد الله بن رواحة قائلا إن أخا لكم لا يقول الرفث. فالرفث كلام القبيح, لكن هنا الرفث الجماع كما لا يخفى. كلمة الرفث عامة, عفوا لها أكثر من معنى, لكن هنا الجماع. فليسأل إن يسأل هل كان الرفث محرما ليلة الصيام, حتى قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالجواب كان ثم شيء من ذلك. كان الرجل إذا أذن المؤذن للمغرب يأكل يشرب يجامع, لكن ليس للفجر إلى متى؟ إلى أن ينام. فإذا نام بعد ساعة وبعد نصف ساعة واستيقظ لا يأكل ولا يشرب إلا غدا المغرب. فكان هذا أمد الفطر إلى أن تنام. فإذا ما نمت إلى الفجر كل واشرب حتى الفجر, لكن إذا نمت حتى لو بعدها غفلت خمس دقائق, نمت خمس دقائق حينئذ تمتنع عن الأكل والشرب حتى غدا. وكان قيس بن صرمة الأنصاري رضي الله عنه رجلا من الصحابة يعمل ويكد ويتعب, فرجع من عمله مرهقا متعبا, فسأل زوجته هل عندكم من طعام؟ قالت ما عندنا طعام. صائم البيت ما فيه طعام. هل عندكم شراب؟ قالت ما عندنا شراب, لكن أذهب ألتمس لك, أبحث عن أي أحد عنده أكل شرب يأتيك بشيء تفطر عليه. فخرجت تلتمس زادا أو شرابا، فرجعت حتى نحمد الله على ما نحن فيه، فإذا به قد نام من شدة التعب، فعلمت أنه لن يأكل ولن يشرب حتى غدا المغرب، فكيف سيشتغل ولا؟ فقالت خيبة لك، فأصبح من غده صائما فأغمي عليه. فنزلت الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي الجماع طول الليل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم، أي تخونونها، بشر، المسلمون بشر، يعني واحد ينام شوية مثل بعض الناس، قل له يا أخي أنت نمت، قل لا 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 ما نمت، أنا شايفك بعيني أمامي نايم، يقول لا لا أنا ما نمت يا أخي، ما أنا أعرف بنفسي منك، يا أخي أنا شايفك نايم حتى سمع لك خطير، لا لا أنا ما أنت غلطان، أنا أعرف، يخون نفسه، يخون نفسه، وهذا كان يأتي كثيرا على بعض إخواننا في الحرم ونحن في الاعتكاف في العشر الأواخر، الله يعيدها بخير يا رب. فكان المشكلة عندنا في يوم الجمعة انتظار لصلاة الجمعة، طبعا نصلي الفجر وننام ساعتين أو ثلاث ساعات، وحتى نذهب نتوضأ للحرم سيغلق دخول وخروج قبلها بثلاث ساعات أو أربع ساعات، فنخرج نتوضأ بسرعة الساعة 9 أو الساعة 9:30 ونرجع. فمن شدة الإجهاد طول الليل سهران في قيام ومعتاد كل يوم على النوم شيئا ما إلى قبيل الظهر، فمع التعب وانت جالس تنتظر الصلاة واحد جنبك ينام مثل الشيخ مثلا أو الاسم لا لا ليس ينام ويسمع له غطيط، تقول له يا أخي قم توضأ يا أخي أنت نمت، فيفكر كيف أصنع، يعني كيف أذهب للوضوء إلا أبواب مغلقة وما في دورات مياه، ما في دورات مياه والأبواب مغلقة، وإن خرجت ما لا أعرف أخرج من الحرم المليء على مكتظ على بكرة أبي كيف أصنع، فيبدأ يجادل يقول لا يا أخي أنا نمت يا أخي أنا ما نمت، يا أخي أنت نمت وكل الشهود حضور أنت نمت، قل لا لا أنا كلكم غلطانين أنا أعرف صح، حرك يا أبو محمود. المهم ماذا ليس لكم أفضل من الصحابة فعلوا ذلك، يروى عن عمر أنه رجع رضي الله عنه من متأخرا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، متأخرا عند رسول الله، فأراد من زوجته ما يريده الرجل من امرأته، قالت له أنا نمت، قال لا ما نمت، ووقع عليها عمر رضي الله عنه، فقوله علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم تخونونها، إما أن أحدكم يخون نفسه وإما أن يخون أهل بيته وزوجته، تقول له نمت، يقول لا يا أخي المرأة حنون على ابنها، ولا يوم أنا نمت، قل يا ابني ما نمت يا ابني انت كل غزة تموت غدا، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم بشر فتاب عليكم وعفى عنكم، عفى عنكم ما صدر منكم، والكلام للصحابة، رحمة الله نسأل الله أن يرحمنا رحمته. فالآن باشرهن، الصحابة فرحوا فرحا شديدا طول الليل، لك أن تأكل وتشرب وتباشر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، كان بعضهم يأتي بخيط أبيض وأسود ويأكل ويشرب حتى يرى هذا من ذاك، فقال النبي إنه سادك العريض، إنك العريض القفا، إنك العريض القفا يا العدي بن حاتم الطائي، يعني وسادك وسع السماوات، يعني مخدة أصبح طولها بهذا الطول. قال تعالى في كتابه الكريم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، أي الجماع، في الأخذ بالأسباب يا سامح، في الأخذ بإيه؟ بالأسباب، أو ليس في الأخذ بالأسباب، أي الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم الولد، فممكن واحد زي الشيخ فلان أمامي يقول لك يا أخي كل الزرية مقدرة ولا داعي الجماع. فينام جنب زوجته كاللوح جنب اللوح ويقول يا رب ارزقني الولد الصالح. قم نصلي ندعو، تقوم تصلي وتدعو أدعوان يا رب ارزقنا بزرية صالحة، يا رب ارزقنا بزرية صالحة. طول كل يوم على هذا المنوال وينام جنبها جنب كلوح جنب لوح. طيب أقلاس يقول طيب انت دعونا، طيب فين فحينئذ كلامه باطل طبعا، هل ستصدقه؟ إذن ما الدعاء أخذ بالأسباب. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقعد القتال يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. نصوص 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 تتوالى الأخذ بالأسباب. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الذرية والولد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. نزلت بعد ذلك كلمة من الفجر ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قبلها كمرور على بعض الأخطاء التي تصدر من المفسرين الذين تتعرفون كل علم في الترجمة حتى اللغات أخرى له اصطلاحاته، له اصطلاحاته. فكان بعض المترجمين الذين ترجمون القرآن للغات أخرى يقول هن كلوزس لكم وأنتم كلوزس، يعني يفسر اللباس بالملابس بالملابس. قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا، في دليل على أن جزء من الآية قد ينزل متأخرا. كلمة من الفجر نزلت بعد ذلك بمدة، وكذلك نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، غير أولي الضرر بعد مدة. ثم أتموا الصيام إلى الليل، المراد بالليل فسرته السنة. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. سئل بعض الصحابة قدر كم بين الأذان والإقامة على عهد الرسول، قال قدر 50 آية على التقريب يعني يؤخرونها. وبعضهم يقول كزيد بن ثابت تصحرنا مع رسول الله، كنا تصحرنا صلاة ثم تكون همتي أن أدرك الركوع في المسجد، فكان الوقت قليلا، كان الوقت قليلا. فكلام الإمساك هذا مع العيش مستند. الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد. الجماع مبطل للاعتكاف، الجماع مبطل للاعتكاف على رأي كثيرين من أهل العلم. قال طبعا في نزاع، إلا أن الذين قالوا إن النهي يقتضي الفساد جزموا بذلك، الذين قالوا لا يقتضي الفساد عندهم أكثر من قول. قال تعالى ولا تباشرون أنتم عاكفون في المساجد، ونبه على خطأ شديد جدا في هذا الباب، فقد زلت قدم بعض أهل العلم في هذه المسألة وصححوا حديثا الصواب وقفه وتأويله. الحديث هو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فصححوا من الحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ومن ثم فهموه أيضا فهما على غير وجه، ومنعوا الاعتكاف في العالم كله إلا الاعتكاف في المساجد الثلاثة لهذا الخبر. وبعضهم ينهى ويأتي الحرم ولا يعتكف، قل لماذا تعتكفون أنتم عصاة؟ لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وكجواب الله قال عفوا، كجواب على هذا الرأي والحديث موقوف، الصواب فيه الوقف كما بوين ذلك في كتاب تاريخ مكة الفاكهي وغيره، فلا يثبت عن رسول الله، ولو ثبت فالمعنى لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في المساجد الثلاثة، لأن الله قال ولا تؤشرون أنتم عاكفون في المساجد بصفة عامة. والله أعلم. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وعقبة الآيات بتحذير للصائمين ولغيرهم من أكل أموال الناس بالباطل، فلا تمتنع عن الأكل الذي هو في الأصل حلال طيب وتأكل أموال الناس بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي الحديث في شأن الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال تعالى في كتابه الكريم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. وإن شاء الله يوم الأربعاء كل الأسئلة المتعلقة بالصيام من أراد طرحها فليتفضل بطرحها، ونحن مع دروس الوتر آنذاك بإذن الله تعالى بعد أن ننتهي من دروس الوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.